لعن الدار وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للمستقيم. الكلام في الاستحاضة وتعريفها وأقسامها، وكان الحديث في القسم الأول من أقسام الاستحاضة وهو الاستحاضة القليلة، وبين المصنف أنه الدم إذا دم الاستحاضة بالمواصفات المذكورة إذا لم يثقب القطن الكرسي فحينئذ تكون الاستحاضة قليلة، وسيشرع في بيان أحكام. أول الأحكام هو أنه هل يجب تبديل هذه القطنة. تحدث عن هذا المطلب الآخر اللي بالأثناء راح يذكره، أنه هذا تلوث القطنة هل يؤثر في الخرقة لموضوعة في الموضع، بحيث أنه أيضا يجب تبديلها لو لا ما تتأثر، إن لم تمس النجاسة لا تتأثر باعتبار أن الدم لا ينفذ من القطنة فلا يصل إلى الخرقة. فإحنا ما عندنا موضوعية لنفس الخرقة، وإنما موضوعية للتنجس وعدم ملامسة الدم أو عدم، واضح إن شاء الله. بس هو راح يتطرق لهذا المطلب، ثم بعد ذلك سيتعرض لماذا تصنعه وما يجب على المستحاضة من أفعال لكي تدخل في الصلاة، من قضية الوضوء لكل صلاة أو أنه تغتسل لابد في كل يوم، سيأتي بيان ذلك بالتفصيل. فإذا الكلام أولا في قضية تبديل القطنة الملطخة بالدم بدم الاستحاضة والحديث عن ذلك. ذكره هو في الدرس السابق، قال يجب على المرأة بعد رؤيته اعتباره، فإن لطخ باطن القطنة ولم يثقبها فهي قليلة ويلزمها إبدالها، إبدال هذه القطنة أو تطهيرها إذا تلوث. طبعا وفاقا لأكثر الأصحاب بل عليه الإجماع، واستفاد من ذلك أيضا إجماع مركب على لزوم إبدال القطنة، وشرع في ذكر الروايات الدالة على ذلك. نقرأ الروايات ثم ننتقل إلى ففي الصحيح ففي كالصحيح. هسه هو مو صحيح فعلا، وإنما يعامل، احنا قلنا عندنا مجموعة من الروايات هي في مرتبة أدنى من الصحة، بل قد تصل إلى مرتبة الضعف كالمراسيل، مرسلة هي، إلا أنه المرسل الراوي المرسل هو مثلا من أصحاب الإجماع، فتعامل مرسلته معاملة الصحيح. ففي كالصحيح يعني ففي الرواية الضعيفة أو المرسلة التي هي كالصحيح، هذه المراد منها. ففي كالصحيح فإذا ظهر عن الكرسوف، الكرسوف يعني القطنة، فإذا ظهر عن الكرسوف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي. مورد الشاهد في الرواية هي ماذا؟ ثم تضع كرسفا ثم تصلي، يعني تستبدله بقطنة أخرى، واضح لماذا؟ لنجاسة الأولى. وفي الصحيح هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، لا يعني تستدخل قطنة، إذا تنجست هذه القطنة تستبدلها بقطنة أخرى وتجمع بين صلاتين بغسل. هذا الحديث مو يما احنا، نعم احنا فقط الآن المحل الشاهد اللي نحتاجه في هذا المقام هو قضية تبديل، وجوب تبديل القطنة إذا تلوثت بالدم أو تطهيرها، ومثلهما غيرهما سيجي قريبا. نعم الحديث راح يجي مفصل. الآن الصدوقان، الشيخ الصدوق وأبوه،
نعم
قدس الله أرواحهما الطاهرة، لم يذكر وجوب تبديل القطن، ما ذكروا في كتبهم، ما ذكروا فهذا هل يخل بالإجماع؟ احنا هذا الظاهرة ظاهرة تخلف فقيه من عظام الفقهاء عن المجمعين تحدثنا عنه، أنه هل يؤثر بالإجماع مثل شخصية الشيخ الصدوق وأبوه مثلا، هذه الشخصيات العظيمة عدم ذكرهم لحكم وجوب تبديل القطنة، الآن كيف ندعي الإجماع والإجماع المركب على ذلك؟ وهناك مثل الصدوق لم يذكر هذا الحكم، لا إجماع شعده اللي يخفف الوضع في عدم خرق الإجماع هو أنه إذا كان الخارج عن الإجماع يعني المخالف للمجمعين معلوم النسب نعرفه فلان بن فلان هو هذا، فحينئذ لا يخل بالإجماع. لماذا؟ مو لعدم مكانة المخالف، لا لا، وإنما احنا حجية الإجماع منين نكتسبها؟ نكتسبها عن احتمال أو كاشفية المجمعين عن رأي، كاشفية الإجماع عن رأي المعصوم، واشترط القدماء صريحا قالوا لابد أن يكون في المجمعين شخص غير معروف النسب، حتى شنو يحتمل أن يكون هو الإمام، فخروج معروف النسب عن المجمعين لا يؤثر مهما كانت مكانته العلمية، واضح إن شاء الله. فلذلك لا يقدح في هذا الإجماع عدم ذكر الصدوقين لهذا الحكم وهو وجوب تبديل القطن. قال ولا ينافي الإجماع المدعى عدم ذكر الصدوقين كالقاضي له مطلقين بناء على معلومية النسب. طبعا المحقق هنا المفروض يطلع لنا رأي، يرجعنا إلى كتاب الصدوقين وكتاب القاضي أيضا بناء على يرجعنا إلى مصدر أو مصدرين، لكن لم يفعل ذلك. زين، الآن هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بالقطنة في الاستحاضة القليلة ووجوب تبديلها أو تطهيرها. الآن ينتقل إلى الحديث عن الخرقة، يعني عادة أنه المرأة تضع خرقة على الموضع زائدا القطنة، هذه الخرقة شنو؟ أيضا يجب تبديلها؟ يقول لا، في الاستحاضة القليلة احنا فارضين عدم ثقب الدم للقطنة أصلا، فالخرقة قدر متيقن أنها لا تتنجس. لماذا؟ لأنها لو تنجست لم تكن استحاضة قليلة، خلاف الفرض احنا فارضي قليلة، والقليلة مجرد أنها تلطخ القطنة من دون أن تثقبها، واضح إن شاء الله. لذلك الحكم بالنسبة إلى الخرقة واضح. قال ولا يجب تغيير الخرقة هنا في هذا الموضع، في موضع الاستحاضة القليلة في هذا القسم، وفاقا لجماعة للأصل لأصالة عدم الوجوب زين وعدم الدليل عليه، ولا دليل على وجوب تبديل الخرقة زين. يابا إذن الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق، السيد المرتضى قالوا بوجوبه، وجوب تبديل الخرقة، شنو رأيك سيدنا؟ قال لا، غير جيد، وإن كان موافقا للاحتياط إلا أنه غير جيد. لماذا؟ لأنه مخالف للأصل ولا دليل عليه أبدا. الأدلة اللي راح نقرأها راح نشوف السيد يقول أنه هذا لا تتحدث عن الخرقة. قال فوجوبه كما عن الشيخين والمرتضى بل والأكثر، أكثر الفقهاء قالوا يجب أيضا تبديل الخرقة، مثل ما يجب تبديل القطنة يجب تبديل الخرقة. غير جيد هذا الرأي، وإن كان أحوط، نعم الموافق للاحتياط نقول للمستحاضة بدل الخرقة احتياطا، لكن هو سبق قال لا، الأصل عدم الوجوب ولا دليل على وجوب تبديل الخرقة، لأنه القضية واضحة، هو يعني يقول احنا فارضين أن الاستحاضة قليلة والدم لا يخرق القطنة حتى يصل إلى الخرقة فيجب تبديلها، لا، لأنه إذا وصل إلى الخرقة يعني ما صارت قليلة، واضح. الآن الحكم الآخر بالنسبة إلى المستحاضة بالاستحاضة القليلة هو وجوب الوضوء لكل صلاة. طبعا هذه اكو روايات تضيف الغسل، تنفي بعض الاقوال تنفي حتى الوضوء لكل صلاة، يعني تبقى على وظيفتها الطبيعية او تغتسل غسل واحد. هسه يجينا هذه الاراء الموجودة الشاذة ويناقشها السيد الشارع. المهم الحكم الاصلي اللي مستقر عليه رأي المصنف ومشهور الفقهاء على ذلك ان المستحاضة بالاستحاضة القليلة يجب عليها بعد تبديل القطنة يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة، قال والوضوء خاصة فقط مو غسل لكل صلاة ايضا على الاشهر الاظهر، بل عن الناصريات والخلاف الاجماع عليه على هذا الحكم. لاحظ للمعتبرة والروايات المعتبرة المستفيضة ايضا في ذلك صريحة. ففي الصحيح وان كان الدم لا يثقب الكرسوف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، ماكو أصرح من هذا. الإمام سلام الله عليه يقول تتوضأ تدخل الصلاة وصلت كل صلاة بوضوء. وفي آخر وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسوف لا يخرج يعني من وراء القطنة فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة. وفي الموثق وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم الكرسوف، واضح. وفي الرضوي فإن لم يثقب الدم الكرسوف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، واضح. مضافا إلى استفاضة المعتبرة بإطلاق الأمر بالوضوء مع رؤية الصفرة، عندنا أيضا روايات مستفيضة معتبرة بها الأمر مطلق أنه إذا رأت الصفرة فلتتوضأ لكل صلاة كالصحيح، فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلي، يعني شنو كلما دخل عليها وقت صلاة تتوضأ وتصلي، رواية عن مطلقة واضحة. والحسن فإن رأت الصفرة في غير أيامها يعني في غير أيام عادتها توضأت وصلت، هذا الحديث شنو يعني كل صلاة تجب عليها تتوضأ وتصل، وهي كثيرة خلافا للعماني فنفاه كالغسل، يقول لا يجب عليها لا وضوء ولا غسل ولم يوجبهما. يا يا شيخنا الآن طبعا هذا الرأي منقول عن العماني العلامة في المختلف، بس هذا النسخة اللي مخرجين منها غير النسخة الموجودة في هذا البرنامج، طلعتها أنا في المختلف. خلينا نقرأ عبارة العلامة حتى نشوف أنه توثيق للنقل. بهذا الطبعة صفحة 372. وقال ابن أبي عقيل اللي هو العماني نفسه مقصود به العماني يجب عليها الغسل مستحاضة بالاستحاضة القليلة، عفوا هذه مو عن الاستحاضة بصورة عامة، يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسي لكل صلاتين غسل. هذه وين هذه الكثيرة تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل، هذا منه الكثير. وأما إن لم يظهر الدم هذا المستحاضة، وأما إن لم يظهر الدم على الكرسوف فلا غسل عليها ولا وضوء. ممكن قليلا لا غسل عليها، يعني لا يجب عليها لا الغسل ولا الوضوء لكل صلاة. أما دخولها للصلاة طهارة لابد من عدة طهارة، يعني قصدي من كرر عليه تقدر بوضوء واحد تصلي كل صلواته إن حافظ إن لم تحدي، واضح؟ فلا يجب عليها الغسل ولا يجب عليها الوضوء، واضح؟ قال خلافا للعماني فنفاه كالغسل ولم يوجبهما لا الغسل ولا الوضوء، عبارة العلامة صريحة. الآن شنو رأيك سيدنا في هذا قول العماني؟ زين خلي نشوف احنا مستند العماني ما هو.
نعم.
ابن ابي عقيل ما هو مستنده؟ السيد يقول مستنده اكو خبر صحيح اللي هو من وسائل يقول هذا الصحيح اللي احتمال أنه يكون العماني قد اعتمد عليه في نفي وجوب الوضوء لكل صلاة ونفي وجوب الغسل هو هذا الصحيح، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها. هذا يقول احتمال أنه العماني اعتمد على هذا الخبر الصحيح. زين هذا الخبر الصحيح وين دلالته؟ يقول كأنه الإمام تحدث عن قسم واحد من الاستحاضة وبين حكما واحدا للاستحاضة، قال المستحاضة اللي هي منهم الاستحاضة الكثيرة تغتسل للظهرين وللعشاءين وللفجر، غير هذا الإمام ما تحدث. فمن جبت وجوب الوضوء لكل صلاة ووجوب الغسل للاستحاضة القليلة؟ ماكو مسكوت. السيد يقول لا هذا الخبر ما يدل، لا يدل على ذلك. لا إذا كان مستندك في نفي وجوب الوضوء لكل صلاة والغسل كذلك هو هذا الخبر الصحيح، هذا ما بي دلالة، هذا أصلا لا يتحدث عن الاستحاضة القليلة، يتحدث عن الاستحاضة الكبيرة وبيان أحكام قليلة. قال خلافا للعماني فنفاه كالغسل ولم يوجبهما ولا دلالة، هاي مناقشة السيد، ولا دلالة في الصحيح المتضمن للأغسال الثلاثة هذا عليه لخروجه عن المقام. يقول هذا الخبر الصحيح ما جاي يتحدث عن الاستحاضة القليلة وإنما يتحدث عن الاستحاضة الكثيرة. نعم في الخبر الآخر وإن هي لم ترى طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسوف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسوف. يقول هذا الخبر احتمال به دلالة، لأنه الإمام إيش قال؟ قال إن لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل، يعني شنو كفى هذاك الغسل مال الحيض، غسل الحيض مو يقول، ولكن وقد تردد يقول ذاك الغسل كافي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، لكن ما دام الدم لم يظهر على الكرسف فما يجب عليها، يبقى منه ذاك غسل الحيض كافي، لا تتوضأ ولا لم يوجب عليها لا وضوءا ولا غسلا. فإذا ظهر نعم، إذا ظهر خارج الكرسف نعم يجب عليها الاغتسال، أما ما لم يظهر لا يجب عليها شيء. واضح. سيدنا شو يقول بهذا الخبر؟ قال لا، هذا الخبر أولا ضعيف، اثنين مو صريح بالمطلوب، مو صريح بالمطلوب، ثالثا لو سلمنا عدم ضعفه وصراحته في المطلوب لا يقوى لمعارضة ما تقدم من الأدلة التي دلت على وجوب الوضوء لكل صلاة. نعم صار عندنا تعارض، تعارض لابد أن نرجح، الترجيح يقول يميل إلى كفة إيجاب الوضوء لكل صلاة. فإذا وهو مع ضعفه وعدم صراحته لا يصلح لمعارضة ما تقدم من وجوب. هذا بالنسبة إلى ابن أبي عقيل العماني. بعد الإسكافي أيضا عند رأي ماذا يقول؟ يقول بوجوب الغسل في كل يوم وليلة مرة للمستحاضة القليل. يقول لا، احنا هذا الرأي أيضا لا نلتزم به. خلي نشوف أيضا وين نقل عنه هذا عن الإسكافي أيضا العلامة بالمختلف، لأنه الإسكافي والعماني من فقهاءنا القدامى اللي لم يصل تراثهم بشكل واضح إلا عن طريق نقل الفقهاء المتأخرين عنهم. خلي نشوف. نفس المورد اللي ذكرنا ذي قال ابن الجنيد نفس المصدر أيضا الجزء الأول صفحة 372 نفس اللي ذكرنا به، نفس الصفحة التي ذكر فيها رأي العماني نقل رأي الإسكافي اللي هو نفس ابن الجنيد. وقال ابن الجنيد المستحاضة التي يفقد دمها الكرسوف تغتسل لكل صلاة، هذا الكثير، تغتسل لكل صلاتين آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية منهما وتصليهما وتفعل للفجر مفردا، يعني تغتسل للفجر أيضا كذلك الآن هذا، والتي لا يثقب دمها الكرسفان تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة ما لم يثقب، تغتسل مرة واحدة في اليوم والليلة. شنو مصدر الذي المدرك الذي اعتمد عليه ابن الجنيد الإسكافي؟ يقول هذا هو الحديث المضمر، للمضمر المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل، نفس العبارة مالته هي ترى القدامى كانوا يحافظون افتاءاته، نفس تعبير الرواية يجيبه. الآن إذا تلاحظ عبارة اللي نقلها العلامة بالمختلف عن ابن الجنيد والرواية تجدها هو مقتطعها من الرواية، فلذلك يسهل على القارئ أن يعرف مدرك الفتوى هذا. لذلك السيد يقول هو نفس المضمر اعتمد عليه، إذا ثقب الدم الكرسف فاغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، فإن لم يجز الدم الكرسف، يعني لم يجز يعني لم يتجاوز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. المضمر أولا، طبعا هذا مناقش، أولا مضمر، المضمر شنو المضمر؟ الحديث المضمر، الحديث المضمر أنا ما أذكر المعصوم منه، أقول مثلا عن فلان قال منه، هو نفس الراوي الإمام، هذا من أقسام الخبر الضعيف، الإضمار من أقسام الخبر الضعيف إلا إذا وجدت قرينة عليه من على أنه هذا المضمر يعامل معاملة الصحيح مثلا من أصحاب الإجماع غيره، لكن كحديث مضمر من حيث هو لا يطمئن بكون المتكلم هو الإمام المعصوم، احتمال هو الراوي هذه إفتاءاته. المهم، فإذا سيدنا شو تقول أنت بهذا رأي الإسكافي؟ يقول لا، إحنا أيضا نخالف. لماذا؟ قال وهو مع ضعفه بالإضمار. أولا الحديث مضمر، المضمر من أقسام الضعيف، غير ظاهر الدلالة، غير ظاهر الدلالة. لماذا؟ أنه وإن قال فإن لم يجوز الدم الكرسف فعليه الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، قال غير ظاهر الدلالة، بل على الخلاف واضح المقالة. يقول بالعكس، صرحنا بأنه بالوضوء لكل صلاة، فيدل على الخلاف دلالته على ما ذهبنا إليه أصرح من دلالته على ما ذهب إليه الإسكاف. بعد، لإشعار عدم الجواز بحصول الثقب. يقول من قال الإمام فإن لم يجوز الدم الكرسف؟ يعني شنو؟ ثقبه ولم يجوز. فهذا التعبير بلم يجوز، لم يتجاوز، دلالة على أن الدم قد ثقب الكرسف لكن لم يتجاوزه، فبي إشعار، إشعار بأن الحديث مو عن الاستحاضة القليلة، الحديث احتمال عن الاستحاضة المتوسطة. واضح إن شاء الله. قال لإشعار عدم الجواز بحصول الثقب مع تصريح ذيله، ذيل للرواية، بوجوب الوضوء خاصة مع الصفرة، وليس ذا إلا في القليلة، وهو يقوي الإشعار المزبور. فإذا ما ذهب إليه ابن الجنيد وابن أبي عقيل كلاهما لا يمكن الالتزام بهما لضعف المدرك ولعدم الدلالة على المدعى. وببعض ما ذكر، يعني هذه المناقشات، يظهر الجواب عن الخبر الآخر المشارك له في قصور السند. يقول أكو خبر آخر أيضا يستدلون به، لكن يشترك وياه أولا أيضا سند ضعيف قاصر، وفيه إن لم يجوز الدم الكرسف، فبعد هنا هذا التعبير لم يجوز قال بإشعار أنه مو بالقليل، ما يتحدث عن الاستحاضة القليل. إن لم يجوز الدم الكرسف صلت بغسل واحد، يقول هذا يمكن أن يستدلون به، لكن نفس المناقشات ضعيف أيضا. اثنين، بي التعبير لم يجوز، وبي إشعار بمن بثقب الدم القطنة، مضافا إلى احتمال إرادة غسل الحيض من الغسل الواحد، بس يقول احتمال أنه يريد هذه صلت بغسل واحد، احتمال يريد بأنها كانت حائض فتغتسل. يقول ما أنا لكن أعترف أنه هذا الاحتمال بعيد، وإن كان هذا الاحتمال بعيدا، وهما مع ذلك إن شاء الله.